can hear them. الحمد لله الذي سيرنا هذا المسير ووفقنا لزيارة إخواننا وأحبتنا في محافظة الضالع. وها نحن بين مغرب وعشاء من يوم الاثنين لعام الموافق للثامن والعشرين من ذي القعدة لعام 43,400,000 في مدينة قعطبة. في دار الحديث المسجد الفاروق الذي يقوم عليه الشيخ المبارك محمد الزبيدي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي جهوده. أيها الأخوة، هذه المجالس عظيمة كريمة محبوبة إلى الله عز وجل، لأنها مجالس الفقه في الدين ومعرفة الحلال من الحرام، مجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليهم الرحمات، وهكذا تقع عليهم السكينة. وأعظم ذلك أن يذكرهم الله عز وجل في من عنده، فهنيئا لمن مثل هذا حاله. مجالس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس فيها الذكرى لمن أراد له أن يتذكر، والعلم لمن أراد الله له أن يتعلم. المهم أن الله عز وجل من علينا بها وتفضل، فله الحمد والمنة والفضل والجود سبحانه وتعالى، سواء كانت مجلس محاضرة أو كانت مجلس درس يومي. فصاحبها داخل في تلك الفضائل التي ذكرت وما لم يذكر. وإنما يعرف قيمة هذه المجالس من عرف قيمة الدين ومنزلة الدين. مرة جاءنا رجل من البيضاء محب لأهل السنة لكنه من العوام، أقصد محب لطلاب العلم، لأن أهل السنة اسم يطلق على أوسع من طلاب العلم. كل من اعتقد عقيدة أهل السنة وأحبهم وناصرهم فهو منهم، سواء كان من طلاب العلم أو ليس من طلاب العلم. لكن طلاب العلم هم الأساس، لأنهم يعملون بالسنة بما يعلمون من الأدلة. الشاهد أن هذا الرجل في حوار في مجلس فيه شيخنا يحيى حفظه الله قال: يا شيخ يحيى، ما يعظم العلم إلا من يعظم الدين. وهذا كلام صحيح، ولذلك تجد أن العامة الذين يعملون بما معهم ولا يبالون بالزيادة دينهم على قدر علمهم، وتجد أن أهل البدع الذين عندهم علم مخالف لعلم السلف دينهم على قدر علمهم، بينما أهل السنة طلاب الحديث أهل الأثر شأنهم رفيع. لأنهم يأخذون بالدين كما أمر الله به وشرع، ويدخلون فيه كافة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا ينصر هذا الدين بأكثر من العلم. تجد أن ما من بدعة إلا وهي تنضبي تحت المال أو الجاه أو السلطة لنصرتها والقيام بها، بينما أهل السنة شأنهم يقوم على العلم. والله عز وجل يقبل بقلوب من شاء من عباده إليهم ممن علمه أهلا للعلم في الدين والفقه في الدين. العلم الصحيح هو العقيدة الصحيحة، العلم الصحيح هو العبادة الصحيحة، العلم الصحيح هو المعاملة الصحيحة، العلم الصحيح هو الباب الأوسع للترغيب والترهيب. الجهاد الشرعي إنما يكون شرعيا بالعلم، ولذلك اختلف بعض أهل العلم أيهم يقدم، مداد العلماء أو دماء الشهداء. وذكر ابن القيم في محاكمته أن دماء الشهداء لا تصير في هذا المستوى إلا إذا كان صدورها عن مداد العلماء، بمعنى أن الجهاد شرعي يفتي به أهل العلم، والله المستعان. وجهاد طلاب العلم ورباط طلاب العلم أعظم من جهاد غيرهم ورباطه. ربما يرابط في جبل شهر، أسبوع، شهرين، سنة، ربما يجاهد كذلك، لكن طالب العلم جهاد أعوام مديدة وسنوات عديدة، تذهب الليالي والأيام وهو مجاهد حتى فوق الفراش وهم رابط، يرد على أهل الباطل، ينشر العقيدة الصحيحة، يدعو إلى التوحيد الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فإذا كان هذه الأعمال اللازمة رباط، فكيف بإنسان قد حبس نفسه على العلم؟ لا شك أن رباطه أعظم. فإذا كانت هذه الأعمال رباط، فلا شك ولا ريب أن ما فيه طلاب العلم في دور حديثهم أعظم الرباط. المرابط لماذا يقف في الثغر؟ حماية لحوزة البلد. وطالب العلم دائما في الثغر. قال بعض أهل العلم: لولا أهل المحابر لا خطبت الزنادقة على المنابر. هذا صحيح، لولا رباط أهل العلم لانحرف الناس عن دينهم بسبب دعاة الضلالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. ثم إن العلم إذا وجد في منطقة أحياها الله. المساجد تكون خاوية على عروشها، فإذا وجد العلم ما شاء الله انتعشت المساجد. وجد الخطباء، وجد الوعاظ، وجد حفاظ القرآن، والنساء تبدأ في الحجاب حين تسمع قال الله قال رسوله، والعادات المخالفة للكتاب والسنة مثل الاختلاط، صافحة النساء، سماع الأغاني، النظر إلى الدشوش، تبدأ بالانحصار. تجد زهد عند الناس في هذه الأشياء التي كانوا يتعنون من أجل الحصول عليها ويتنافسون من أجل بلوغها، لأنه زكاة للقلوب. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالعلم زكاة. فإذا أكرمك الله به اعلم أنك أكرمت بكرامة لم يكرم بها غيرك إلا من فاقك في هذا الباب. أكرمت بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمت بصفة حميدة. العلم هو صفة الله، وهو العليم الخبير العلام عالم الغيب والشهادة اللطيف. أسماء كثيرة تدل على وصف الله عز وجل بالعلم، وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما بعث نبي إلا بالعلم. أكرم الله آدم بسجود الملائكة له حين علم الأسماء التي علمه الله إياها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وهو منة الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهو تحضيض الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بسؤاله العلم وقل رب زدني علما. وهو ثناء الله عز وجل على المؤمنين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلى غير ذلك من الفضائل لهذه العبادة الجليلة. ثم إننا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغركم ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. أو الآية الأخرى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه آية عظيمة سمعتها من الإمام الذي صلى بنا وهو أخونا أبو جبير حفظه الله. خطاب من الله ونداء يا أيها الناس إن وعد الله حق. والوعد هنا المراد به البشارات للمؤمنين والنعيم المقيم من مثل الجنة من مثل النظر إلى وجه الله عز وجل من مثل النعيم الذي يلاقيه المؤمن في دنياه وأخراه. لأنه لم يقل وعيد الله حق، وإن كان وعيد الله أيضا حق، النار حق والجنة حق، لكن هذه الآية فيها تحضيض لملازمة الدين. وابشر من الله عز وجل بالخير العظيم. إن وعد الله حق. أما في الدنيا فالمتمسك بالدين هو صاحب سلامة الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هو صاحب طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو صاحب الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هو صاحب العز والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهكذا قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله عز وجل والعاقبة للتقوى في آيات وأحاديث غير هذه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالعز والنصر والتمكين والثناء والرفعة، مع أنها معاني تدل على العلو والظهور والتمكين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بها لبيان عظيم الرفعة ووعد الله عز وجل لتمكين المؤمنين. فلما يقول الله عز وجل لك إن وعد الله حق، ليس فقط الوعد الأخروي، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولكن أيضا الوعد الدنيوي. بدأ الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل واحدا واحدا، وكثر أتباعهم ونصروا ومكنوا، وهكذا يأتي العلماء يدعو أحدهم وحده، ثم يأتي الله عز وجل بالخير العظيم منها هنا ومنها هنا، يتربص به المتربصون وهو منصور، يمكر به الماكرون وهو محفوظ، يتكلمون فيه بأبشع الكلام وأنتنه وهو عزيز، هم يريدون بذلك الكلام أن يكون ذليلا، فيأبى الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهكذا. وإذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من سبقه من الأنبياء لوجدنا ذلك جليا ظاهرا. وعدهم الله بالنصر نصروا، بالحفظ حفظوا، بالتمكين مكنوا، بالعز أعزهم، بهزيمة أعدائهم هزم أعدائهم ودمدم عليهم، وأي هزيمة وأي نكال. انظروا إلى قوم عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وانظروا إلى قوم ثمود فكانوا كهشيم المحتضر، وهكذا انظر إلى قوم لوط جعل عليها سافلها وأمطر عليه حجارة من سجيل، وقوم فرعون أغرقوا. فوعد الله للمؤمنين حق، سواء كان هذا الوعد يتعلق بشأن دنيوي أو بشأن أخروي، فما عليك إلا أن تحسن الثقة بالله، لأن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تصدق الله يصدقك، فاصدق الله يصدقك الله. انظر إلى أبي بن كعب لما أقسم بالله لا يتحدث إلا صدقا، أخبر أنه وجد بركة بعد الإسلام عظيمة في الصدق. كعب بن مالك، نعم، وما من الله عليه به. زد على ذلك أن صاحب الحق يثبته الله، ما ينحرف إلا من علم الله أنه ليس أهل الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، النصر يكون في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإنما ينحرف عن الصراط المستقيم من علم الله به أنه ليس أهلا للتوفيق والتسديد فيخذله الله فيؤتى من قبل عمله، قد تكون في قلبه دسيسة من رياء أو دسيسة من عجب أو معاصي لم يتب منها، وإلا فإن الله عز وجل غفور رحيم. ونسأل الله السلام والعافية. ثم أيضا وعد الله حق في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر. المؤمن إذا سئل من ربك وما دينك وما نبيك أجاب، المنافق يقول ها ها لا أدري. ووعد الله له أن يوسع له في قبره، يوسع له في قبره. ووعد الله له أن يحييه الحياة الطيبة في قبره، يكون له ذلك. ووعد الله له أن ينعم فينعم بأنواع النعم، منها المجاهد في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، والمؤمن طير خضر روحه طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، إلا أن الأول لها قناديل معلقة بالعرش. هذا في حال قبورهم. عذاب القبر إنما ينكره المعتزلة ومن تأثر بهم. فالآن لما يأتي الرافضة يقولون ما هناك عذاب قبر ولا نعيم قبرهم، أصلا كما قال شيخنا مقبل رحمه الله، لا سيما أصحاب اليمن هؤلاء أخذوا عقيدتهم من المعتزلة وأخذوا عباداتهم من الحنفية، هؤلاء المتقدمون الزيدية. أما هؤلاء ما عاد عندهم عبادة، هؤلاء أخذوا دين الخميني، فليسوا بزيدية وليسوا بهدوية. هؤلاء كثير منهم اثنى عشرية أو موافق الاثنى عشرية، وإلا فالزيدية كان أحدهم يقول إلعن يزيد ولا تزيد، مع أن يزيد قد أفضى إلى ما قدم، يتركون لعنه. أما هؤلاء ما سلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، بل إن غلاتهم كالهبل ما سلم منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين موته جعل يكفر علي بن أبي طالب، قال هو هو، يعني هو الملعون الكافر، لأنه هو الذي تنازل لأبي بكر وعمر وعثمان. هؤلاء ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد، فلا ينبغي للمسلم أن يفتن بهم ويصبح يتشكك ويقول عذاب القبر ما ذكر في القرآن، والشفاعة ما ذكرت في القرآن، وكذا ما ذكر في القرآن. ذكر في القرآن أو لم يذكر في القرآن، عندنا سنة بجانب القرآن، مع أن كثير من ذلك مذكور في القرآن، ما من مسألة من مسائل العقيدة إلا ونستدل عليها من القرآن ونستدل عليها من صحيح السنة. لكن هؤلاء لسوء مقاصدهم يظهرون التمسك بالقرآن وليس حول القرآن. ثم إن القرآن الذي أول من أمر بجمعه أبو بكر، وهم يطعنون بأبي بكر، لماذا لا يقبلون حديث أبي بكر رضي الله عنه لا نورث ما تركناه صدقة، ويقبلون جمع أبي بكر للقرآن؟ ثم إن عمر الذي أمر أن يجمع في الجلود واللخاف والحجارة، وهم أبغض الناس إليهم عمر، بل غلاتهم يرون أن عمر يعذب أكثر من الشيطان 70 مرة. هذه ما هي قولة قال هذه قرأتها في بعض كتبهم لما كنت في رحلة في بلاد تنزانيا، أطلعني بعضهم على كتاب فيه مثل هذا الكلام، لأن هناك دعوة رافضية تقودها إيران، وترى في رؤوس الأطفال يا حسين مكتوب في عمائمهم وعلى أبوابهم ونحو ذلك. فنعود إلى ما نحن فيه، وعد الله للمؤمنين أن يحيوا حياة طيبة في القبر. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هذا وعد الله للمؤمنين، هذا في القرآن، لماذا لا يؤمنون به؟ وفسرته السنة، لأن الكلام يعرف بسياقته. حين ذكر الله عز وجل خروج الروح من الجسد ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. وهكذا بعد ذلك الوعد الإلهي للمؤمنين يوم القيامة، الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر بإجماع المفسرين وبتفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه حوض، هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة. هؤلاء أتباع الخميني قالوا الكوثر ذرية الحسن والحسين، بل أزيدكم، هناك من هو أعمق منهم في هذه الضلالة الباطنية. الليل والنهار عندهم الحسن والحسين، والشمس والقمر عندهم علي وفاطمة. يعني عاد هؤلاء تعمقوا في الرفض أكثر من هؤلاء، هؤلاء عادهم دونهم في منزلة الرفض. قاتلهم الله جميعا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالكوثر هو نهر في الجنة يمد منه الحوض الذي في أرض المحشر. الجمع بين الأدلة تجد ذلك. فأول ما يخرج المؤمن من قبره وإذا به يتوجه إلى الحوض يشرب شربة لا يضمع بعدها أبدا. وعد الله، وعد الله. ثم بدأ بعد ذلك من وعد الله عز وجل أن يظل المؤمنين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد الله أن يستر المؤمن حين يدنيه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ثم يقول: سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وعد الله أن تثقل موازين المؤمنين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعد الله أن تثقل موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وعد الله أن يسلمه على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعد الله أن ينظر المؤمن إلى وجه الله عز وجل سواء في أرض المحشر أو في الجنة. وعد الله أن ينعم أهل الإيمان في الجنة نعيما لا انقطاع له، كما قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: فينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وعد الله لا مقطوع ولا ممنوع، وعد الله لهم ما يشبعون فيها ولدينا مزيد. ويجمع ذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها أن موسى عليه السلام قال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة. سأل صلى الله عليه وسلم عن الأدنى، فكان العجب العجاب. قال: يا موسى، رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، دخل جميعهم، ما بقي إلا هذا خارج الجنة. فيقول: يا رب، أدخلني الجنة. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا رب، رأيتها ملأ. ثم يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ قال: رضيت ربي. انظروا، والله لو كان مثل جزيرة سقطرة أنه رابح، ولا مثل دولة قطر ولا الكويت ولا هذه الدول الصغيرة في حجمها، رابح. لكن مع ذلك يقول: رضيت ربي. يقول: فإن لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. انظروا إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الوعد الكريم من رب العالمين. صلى الله أن يبلغنا وعده، صلى الله أن يبلغنا وعده، وإلا أعمالنا نسأل الله السلامة والله أنها توبق، كثير منها يوبق. وصالحها الله أعلم ما في نياتنا وما في متابعتنا، لكن رجاؤنا في الله ألا يضيع العمل. في رواية أنه قال: أترضى أن يكون لك مثل الأرض؟ يقول: رضيت ربي. يقول: فإن لك مثلها ومثلها 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 خمس مرات، ثم يقول: رضيت ربي. يقول: فإن لك مثلها وعشر أمثالها. عند ذلك قال موسى عليه السلام: يا رب. فأعلاهم منزلة، كأنه يقول: إذا كان هذا أدناهم منزلة، مع أنه ليس في الجنة دني، كلهم خير، كلهم خير، والله لو عندك وعد أن يكون لك متر في الجنة وقد أخبرت به يقينا أنه بفرحة الدنيا بما فيها ولا يوازيها فرحة. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو علمت أن لي ركعتان متقبل، أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت الآن، وكما قال. لكن مع ذلك نرجو الله، نرجو رحمته ونخاف عذابه، كما قال عمرو بن العاص: يا بني، لقد كنت على أطباق ثلاثة، لقد أتى علي زمن ولا أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أستمكن منه فأقتله، ولمت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعت حتى أني لم أكن أرفع رأسي لأنظر إليه، ولو سئلت أن أصفه لم استطعت، ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. رجع. لا تجزم للجنة لأحد من المسلمين إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى الاحتجاج بحديث وجبت وجبت وجبت، حتى قرأت للذهبي وأظن لابن عثيمين أيضا يذكرون أن عمر بن عبد العزيز ممن تطمئن النفس للشهادة له بالجنة، وربما ذكروا مثل الإمام أحمد وغير ذلك من أهل العلم. لكن الصحيح الأول. عند ذلك يجيبه الله عز وجل: يا موسى أولئك الذين أردت قرصت كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكرت شيئا من وعد الله عز وجل، وإلا فوعد الله للمؤمنين عظيم وكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، وكم هو نعيم لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون فيها من مطعوم، من ملبوس، من مسكون، من منكوح، من جميع الشأن. يتمنى أحدهم الولد فيكون حمله ووضعه وكبره في حالة يسيرة، يتمنى أحدهم الزراعة فيزرع ويثمر وتجنى في زمن يسير، قطوفها دانية، وأقرب مكان أو أقرب لمعرفة ما في الجنة أو آخر سورة الرحمن ذكر الله الجنتين أو أربع جنان: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. لكن هذا الوعد هناك صوارف عنه، وأعظم الصوارف الدنيا والشيطان، وما بينهما هو تابع لهما. فلذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لأنها إذا غرتك الحياة الدنيا صرفت عن عمل الآخرة، وهذا واقع، من تعلق بالدنيا زهد في الآخرة، ومن زهد في الدنيا طمع في الآخرة. والله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هو وصف الدنيا الذي لا أبلغ منه، وهذا أمر يلاحظه الكثير منكم، لا سيما أصحاب البوادي، مزرعة أو يابسة لا حياة فيها، نزل المطر خرج الزرع واخضرت وأعجبت الزراع، ثم بعد ذلك وإذا بها تصفر ثم تكون حطاما كأمس الدابر. فهذه حياة الدنيا، فلا تغتر بها، فلا تغتر بها، فهي صارف، وأي صارف عن الخير. ويحرم صاحبها من وعد الله الحق، كما قال الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أذهبوا حسناتهم بعدم إيمانهم في في حياتهم الدنيا، ليس لهم إلا ذلك. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وإن المؤمن إذا عمل حسنة ادخر الله له حسنته إلى يوم القيامة وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. الدنيا يا عباد الله كم حذرنا الله منها في القرآن، وكم حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. هم لم يكن التحذير من الأرض، ليس التحذير من الأرض، الأرض تحتاج أن تزرع، تحتاج أن تبني، تحتاج أن تعمل ما يقوم بك ويقوم بشأنك، لكن بالحلال الطيب. التحذير من الدنيا والتعلق بها الذي يؤدي إلى الزهد في الآخرة ويؤدي إلى تضييع الواجبات وإلى ارتكاب المحرمات. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم متعلم. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما تخرج، ما تخرج بشيء، تخرج مبلولة ما فيها حتى قطرة كاملة. فإياكم والتعلق بالدنيا فإنها مفسدة للآخرة. مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، هكذا جاء في الحديث، حسن بعض أهل العلم. وبدأ الله بالتحذير منها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لأنها تظهر بصورة غرارة فاتنة. كثير من الناس الذي يدخل في الدنيا يكون مبدأ شأنه يا أخي لو يسر الله بما يقوت الأبناء وبما أؤدي منه إيجار البيت وبما كذا وبما كذا، ثم يدخل ربما في الحرام. الآن أصحاب تجارة المخدرات صاروا في ظهور لا يعلمه إلا الله، لا سيما في بعض المحافظات، ويجاهرون ويجدون من يوافقهم. خلوا يتعيش على الجهال، يتعيش على الجهال بإفساد النساء والأبناء بالذات. هذا مخدر الشبو يا أخوة، نسأل الله أن يسلم أبناءنا وبناتنا وجميع المسلمين منه. هذا بمجرد شمة واحدة أو تناول واحد يصبح الإنسان مدمن، وإذا شمه أو أكله يصبح عنده ثورة جنسية وبدون شعور، ربما قفز على ابنته أو على أمه أو على أخته. أخبرني بعض مدراء البحث، طلب مننا أن نحذر من المخدرات، فقال جاءتني امرأة تقول أبي يفعل كذا وكذا. قال أنا أول مرة أسمع بحالة مثل هذه. قلت أكيد أنك كذا وكذا وتريدين إلصاق التهمة بأبيك، هذا فجور هذا. فأخبرته أن أباها يستخدم من هذا البلاء. المهم صرفها، يعني قال ما صدقت الموضوع ولا أعطيته ذاك الاهتمام. اليوم الثاني قال تأتيني ومعها التلفون وتقول شكوت عليك من أبي وانظر ما يفعل بسبب هذا المخدر الذي الآن انتشر في اليمن بسعر الحبة الماء. الحبة منه في السعودية بخمسمائة ريال سعودي، وفي اليمن بخمسمائة ريال يمني، واللي ما معه شيء يشتغل معهم ويعطوه. نعوذ بالله من الفتن. فهذه من غرور الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أصحاب الربا غرتهم الحياة الدنيا، المحب للكافر غرته الحياة الدنيا وأصبح يميل إليهم من أجل الدنيا. وهكذا ولا يغرنكم بالله الغرور، قيل الشيطان، وقيل كل ما يلهي عن الآخرة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكل ما يلهي عن الآخرة غرور، لأنه يسبب لك الاغترار به، وسرعان ما يكون كالسراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا هو المصيبة العظيمة. والعجيب أن الله عز وجل قد أخبرنا بعداوته، وخبر الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، ومع ذلك جماهير البشرية تصدق الشيطان وكذبت خبر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الشيطان هو نفسه قد توعد بإضلال هذا الإنسان، هذا المخلوق، ومع ذلك تجد أن الإنسان يطيعه مع أن سلاحه الوسوسة. هل علمتم أن شيطان يقوم على الإنسان بسيف؟ أبدا، الشيطان ما يقوم على الإنسان بسيف، إنما يوسوس له، وبهذه الوسوسة يورده الموارد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل، والله واسع عليم. وتجد أن الناس يصدقون الشيطان ويتركون خبر الله عز وجل، حتى كثير من المسلمين، حتى كثير من المسلمين تلقى معلق بتخويف الشيطان، خائف من الفقر، خائف من الجوع، خائف من كذا وكذا، بينما يثق في الله يا أخي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقكم في السماء توعدون، إنها لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاحذر الصوارف عن وعد الله الحق، احذر أن تخسر وعد الله الحق بسبب صوارف شيطانية ووساوس نفسانية لا تغني من الحق شيئا. وهذا هو الواقع، كل من خسر وعد الله الحق بسبب دنيا فانية وبسبب شبهة وشهوة زائلة، لأن الإنسان معصيته من شقين، الشق الأول الشبهات، الشبهات، والشق الثاني الشهوات. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية جمعت الفتنتين، فقول استمتعتم بخلاقكم استمتعتم بشهواتكم، الزنا، اللواط، العادة السرية، شرب الخمر، غير ذلك من البلاء المنتشر في المجتمعات. وخضتم، الخوض بالباطل، البدع، الشبهات، لا سيما شبهات الملاحدة، شبهات الفرقة القرآنية، شبهات الفرقة الحوثية، شبهات المعتزلة والجهمية، شبهات الأشاعرة ضلال الناس من جهة الشبهات والشهوات، فعليك أن تكون متحرزا غاية التحرز من ذلك. والحمد لله العلاج موجود بين أظهرنا، والأطباء متوافرون، لكن ما هم الأطباء الذين تخرجوا من الجامعات في علم الطب، هؤلاء إن هداهم الله الحمد لله، وإن ظلوا لا تنتفع بكثير شأنهم، وإن كان طبهم للأبدان، لكن أنا أقصد أطباء الأديان، أطباء القلوب، العلماء، الدعاة، اشرح حالتك لهم وتجد إن شاء الله العلاج العظيم. إن كنت من أصحاب شهوة أو كنت من أصحاب شبهة، العلاج موجود ومجان ونافع، لكن هذا من يعني تصديق الناس للشيطان ومن تكذيبهم للرحمن. انظر إلى ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذني في الزنا. أنت يا أخي لا تسمع الحديث وتمرره فقط من باب الحكاية، هذا شاب أسلم حديثا، ولعله قبل إسلامه كان يعاكر مثل هذه الأشياء، والله أعلم. تعلمون الجاهلية كان عندهم الزنا كما هو الحال في الدول الكافرة الآن، ليس بعيب ولا نقيصة، العيب والنقيصة عندهم العفة، أما الزنا لا عيب ولا نقيصة، بل يعيرون العفيف بعفته، كما أخبرنا بعضهم قال: امرأة تقول لأخيها: أنت ما أنت رجل، أنت ما أنت رجل، أنت ضعيف. لماذا؟ قالت: ما عندك صديق، أنا عندي صديق. فهي على أنها صاحبة كذا وهو مسكين. فهذا الشاب يقول: يا رسول الله ذلني في الزنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المعلمين صاحب الرفق والتؤدة والعلم والأخلاق السامية الرفيعة الذي قال الله عنه: إنك لعلى خلق عظيم، أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لكذا؟ لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه، لأمهاتهم، لأخواتهم. ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان بعد ذلك أبغض شيء إليه الزنا. فأتي عند أطباء القلوب واسألهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تجد الدواء الناجع بإذن الله، كما أسلفت لكم بالمجان. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ولا يسألكم أموالكم. فمن لزم غرز أهل السنة والجماعة وطلاب العلم والحديث سلمت له دنياه وأخراه، وصلح حاله ومآله، ورجي له أن ينال وعد الله حالا أو مآلا، دنيا وأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته. وكما بدأنا نختم عليكم بالاستفادة من أخوانكم الدعاة والمشايخ في هذه البلدة، فقد من الله عليكم بمنة عظيمة حرمها الكثير. مرة نزلت إلى مريس قبل سنين عديدة، كم الحضور؟ 5-6 ما أدري في هذا العدد. المسجد فاضي على عروشه، وكان على أنه مركز ما هو مسجد. ولما مررنا بقعطبة قلنا يا جماعة ندخل إلى هذه القرية أو المدينة نعمل فيها دعوة، قالوا ما فيها أحد، ما هم حول الدعوة ونحو ذلك. فمررنا إلى مدينة الضالة، وصلنا إعلان وجاءكم عبد الحميد الحجوري والناس يحبونه، وهكذا هكذا اجتمع في مسجد مثل هاتين الساريتين عدد ما أدري بلغ 15 أو لا، من القرى ومن المدينة ومن هنا ومن هنا. وهذه الأيام سبحان الله حاضرنا العصر عند أخينا يونس في مدينة مرئيس، جمع طيب، لأن العصر الناس يكونون في شغل من شأنهم. كذلك الآن المحاضرة في هذا المسجد، وما شاء الله خير عظيم ومنة عظيمة. وأما دار الحديث التي يقوم عليها الشيخ رشاد فأكثر وأكثر، والحمد لله حتى مناطق أخرى سمعنا عن حبيل جبر فيه دعوة طيبة، الحبيلين فيها دعوة طيبة. هذه بلاد كنا نمشيها ربما ما نجد أحد. والله يا حبيل جبر مرة نزلوني فيه في مسجد هكذا، ما وجدت من يسأل أو حتى كيف حالك، إلى أن جاء وقت الكلمة قمت هكذا على استحياء من قلة الجالسين، شعرت أني أحرجهم بقيامي. والآن إيش من دعوة؟ نحمد الله، هذا والله فتح عظيم لبلاد الضالع. فلو أن كل واحد منا يحرص على دعوة صاحبه، دعوة جاره، العمل بنفسه، عمل غيره بطاعة الله عز وجل، رأيتم الدنيا تنتعش. وسبحان الله العلم ينعش الدنيا حتى ينعش المجتمع، حتى دنيويا، حتى دنيويا. والله دخلت الغيضة والبيوت من 30,000، من 25,000. الآن مع توافر طلاب العلم صاروا ما يؤجرون إلا بالسعودي، بعضهم يقول أنا ما أريد أجر إلا بالسعودي، والآخر يؤجر باليمني الغرفة مع الحمام 70,000، 80,000، إذا هو متعاون 60,000 غرفة وحمام ما عنده حتى المطبخ. الحارة، أخبرني كثير ممن هو في الحارة قال كان بعد العشاء ما تمشي فيها إلا الكلاب، لا أحد يستطيع يخرج. وإذا أراد واحد يشتري شيء ينزل إلى السوق يتكلف. الآن صار فيها أكثر من 12 دكانا، يخرج بأي وقت يجد بغيته. وهكذا أصحاب الجنائز، كان إذا مات الميت مساكين، يبقى أحدهم بميته إلى أن يأتي وقت صلاة. قلنا لهم هلموا بهم في أي وقت من الليل أو نهار، بل من عجيب شأنهم في أيام كورونا كان يأتي الإسعاف ينزل لنا جثة ويذهب، ما يبقى لا الإسعاف ولا نجد لها أولياء. بعد أن رأونا تحرجنا، يأتون معها بورقة يرمونها فوق الجنازة أنهم قد أذنوا لنا في دفنها. وأخواننا جزاهم الله خير يصلون على الجنازة ويذهبون يدفنونها، ولا كورونا ولا شيء من ذلك، فضل الله، والله المستعان. وأنتم كذلك فتح الله عليكم، فاستمروا فيما أنتم فيه، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع. وفي المجلس أخونا الشيخ أبو عبد الله محمد العنسي حفظه الله، لكن قلنا له قم، قال أخشى إن قمت أني أخذ وقتك، وأنا قمت أخذت وقتي ووقته. يقول هل المؤذن يأتي بأذكار الأذان؟ لا يأتي بها. لم يثبت أن بلال كان يأتي بها، وإن أتى بها ما يصل إلى حد الإنكار عليه، لكن ما هو فيه من الأذان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فليقل ثم ليقل. يقول: نسمع كثيرا من أهل السنة يحذرون عن العسكرة، هل معنى هذا أنهم يحذرون عن الجهاد كما يقول أهل البدع؟ لا، هذا كذب. القول أنهم يحذرون عن جهاد البغاة وعن جهاد الكفرة هذا قول كاذب، هم يحثون على الجهاد بضوابطه الشرعية، إنما ينهون عما يسميه أصحابه جهادا وليس بجهاد ممن تعلمونهم، وإنما يحذرون من العسكرة لما فيها من القوانين التي تلزم الإنسان بالتنازل عن دينه. هذه الأيام ربما يقول لك: لا تحلق لحيتك، سهل نصبر عليه، لكن بعد أيام إذا تفرقوا اللحية عندهم لابد تبعد، لابد يلبس بنطال، يقوم يحيي العلم والتمام العسكري، في مخالفات غير هذا، وربما يجالس تارك صلاة ويصير مثلهم ربما إلى غير ذلك. وإلا ما الجهاد جزا الله خير من جاهد، جزا الله خير وأكرمه الله ويدعى له بالنصر والتمكين والعون. بل إن أهل السنة عندكم من أحسن المجاهدين، صد الله بهم شرا كثيرا، فالحمد لله يذهبون لنصر دين الله وللدفاع عن أنفسهم، ثم يعودون إلى دور حديثهم يقرؤون يستفيدون. أما العسكر ضياع، إلا إذا كان الإنسان يتفرق أو كذلك وفق إلى قائد طيب يتركه، أما يلزمونك ما تخرج من المعسكر وربما بعد أيام فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. وبالنسبة لهؤلاء هم يكذبون على أهل السنة، لكن الكذب صاحبه مفضوح. يقول: أحيانا نكون في سفر فننزل نصلي في بعض الأماكن فيتوسمون فينا خيرا فيقدموننا للصلاة، إن كانوا ممن يفهمون ولن تقع فتنة في صلاتك بهم وتقول لهم صلوا أتموا فإن قوم سفر أو في سفر ونحو ذلك فلا حرج، وإن كان قد يلحقهم التأثر أو ربما بعضهم يصلي خلفك ركعتين ويسلم لجهلهم كما قال بعضهم أهل السنة في بعض المناطق، قال: وصل صلى ركعتين، قالوا: اليوم نقص الصلاة ركعتين وبعد أيام ربما يلغون الصلاة بالكلية. فمثل هؤلاء تقول: صلوا لأنفسكم، أنا مسافر. يقول: كيف الدعوة في بلاد المهرة؟ دعوة طيبة الحمد لله، سواء في الغيضة مسجد الصحابة أو في عصفين مسجد الإمام الوادعي أو في قشن مسجد الفرقان، ومشايخ على خير وعلى تحاب وتواصل، شأنهم طيب إن شاء الله. يقول: ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذي يجد الملل والكسل؟ يعالج نفسه بالدعاء، يعالج نفسه بعلو الهمة، يعالج نفسه بالاستعانة بالله، يعالج نفسه بالحرص على العلم، يعالج نفسه بالنظر إلى من هو يجتهد ويتنافس في الخير، يعالج نفسه بالقراءة في كتب السلف الذين كانوا على اجتهاد، سيجد أنه إن شاء الله ينشط. وإن كان كسله بسبب شدته على نفسه، حاول يرتاح، يستجم أحيانا بالنوم، وأحيانا يتمشى في أماكن لا فتنة عليه فيها، أو كذا وكذا. وإن كان فطوره بسبب نقص في السكريات كما هو حال بعضهم، يستخدم بعض الأغذية كالتمر أو العسل أو الزبيب ونحو ذلك، وإن شاء الله ينشط. وليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد رشد. إذا فترت عن العلم لا أقل من أن تلزم الحلقة وتراجع وتذاكر، أما أن تنقطع عن العلم بدعوى الكسل هذا من مصائد الشيطان. يقول: ما حكم المؤذن الذي يؤذن قبل دخول الوقت بأربع أو خمس دقائق؟ الواجب على المؤذنين أن يتحروا الوقت، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، لكن مع ذلك الصلاة صحيحة إذا صلى في الوقت. يقول: ما نصيحتك لمن يستمع لعلي البخيتي وللمومري ويصدقهم؟ إذا صدقهم صار منهم، كيف يصدقهم وهم لا سيما البخيتي يدعو إلى الإلحاد وينكر الرب عز وجل، ينكر الإسلام ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني زندقته فقط، زندقت بل نقول كفره، ما هو زندق فقط، كفره فاق كفر كثير ممن سبقه وممن يلحقه، كفر صريح. يعني فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل: جحدوا بها واستيقنتها أنفسه، وما ورد عنها أنه قال مثل ما قال علي البخيتي، قال: اتحدى الله أن يرسل عليه صاعقة ويرسل باللوكيشن الذي يسمونه الموقع. يعني هذا كفر مع سفه عظيم، فلا يجوز لمسلم أن يتابعه ويرضى بما يقول أو يوده أو يحبه. وهكذا المومري من هؤلاء الطعانين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطعانين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا تعرفون عن خالد بن عثمان السبت؟ هو من أصحاب جمعية التراث، وقد حذر منه شيخنا مقبل رحمه الله قديما. ما أدري، إذن ما أدري إذا هو غيره. يقول: هل يعتبر لعن المرأة طلاق؟ لا يعتبر طلاق، لعن المرأة سب لها لا يعتبر طلاق إلا إذا نواه، مع أنه ليس حتى بكناية في الطلاق. يقول: قول بعضهم أن أبا موسى الأشعري شمالي أو بهذا المعنى دحباشي، هذا قد تكون ردة. وصف الصحابي بأنه دحباشي أخشى أن تكون ردة من قائلها، لأن كلمة دحباشي عند كثير من الناس من أسوأ السب، فلا يجوز لمسلم أن يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من الانحراف الشديد، نعوذ بالله من ذلك. فلا تنابزوا بالألقاب، إن كان ولا بد نابز الأحياء الذين قد يستحق وقد لا يستحق، والأمر إلى الله عز وجل. لكن الصحابي تقول في هذا الكلام، نعوذ بالله من الانحراف. أنا قلت لكم بأن هناك طوائف الآن تدعو إلى الوثنية في اليمن، تدعو إلى الوثنية، من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، شقالين في الرسول صلى الله عليه وسلم، في فاطمة، في علي، في الحسن، في الحسين، في القرآن، في الجمعة، في السنة، ويريدون يردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان، ويسمون أنفسهم عباهلة وأقيال. العباهلة حقا والأقيال حقا. ناصر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه على الإسلام الصحيح، وأقرهم على ما هم فيه من العبهلة والأقيال. أما هذا يريد أن أرجع إلى دين عبهلة العنسي، أو إلى عبادة الوعل، أو إلى عبادة الصنم وتمجيد الشمس. هذا دعوة إلى الوثنية. وهكذا الذي يطعن في الصحابة دعوة إلى الوثنية، وهكذا عباد القبور من الصوفية دعاء إلى الوثنية، وهكذا الرافضة الحوثيين ومن إليهم دعاء إلى الوثنية، وهكذا الملاحدة من أمثال هؤلاء الماسونيين علي البخيتي ومن في صفه دعاء إلى الوثنية. فليكن المسلمون على حذر من دعاة الوثنية. حذروا من الوثنية في خطبكم، حذروا من الوثنية في محاضراتكم، حذروا من الوثنية في مواقعكم. يبدأ الطاعن يطعن في بعض الأحاديث في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك يتدرج إلى القول برد خبر الآحاد، ثم يتدرج إلى رد السنة، ثم يقول ما نقبل إلا القرآن، ثم بعد ذلك ينكر القرآن. هذا انحراف عن دين الله المستقيم وصراطه القويم. ومع ذلك أبشركم العاقبة للتقوى، سيهزم الوثنيون، سيهزم دعاة الوثنية في اليمن وفي غيرها، ومن يدعمهم من اليهود والنصارى والماسون كلهم سيهزمون، وسينتصر الحق وأهل الحق والسنة، ستعلو عليهم وتقهرهم بإذن الله عز وجل. العاقبة للتقوى، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلا أنه ينبغي لكم يا أهل السنة أن تشمروا إلى علم العقيدة الصحيحة وإلى علم التوحيد الخالص، وأن تعرفوا للصحابة قدرهم ومنزلتهم، وأن تعرفوا لمنهج السلف موقعه، وتقبلون على تعلمه وتعليمه والاعتزاز به. وهؤلاء يحذر منهم ويهجرون ويزدرون حتى يعرف أحدهم حقارة نفسه، وأنه لا يضر إلا نفسه. أما الإسلام عزيز منيع، بهم أو بغيرهم، بنا أو بغيرنا. الإسلام لا ينتهي من هذه الدنيا إلا بشيء واحد، وهي الريح التي يرسلها الله عز وجل تقبض أرواح المؤمنين. عند ذلك ينتهي الإسلام، وتقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله. أما قبل ذلك فلا والله لو اجتمع عليه من بأقطارها. والحمد لله رب العالمين.